السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه القراءة من كتاب ابن كثير، ثم تلوها من أسرة أحمد. ونظرا لضيق الوقت يصعب القراءة من كل الكتب، وقريبا إن شاء الله يعود الأمر كما كان، إلا أني أردت أن أنبه عن سبب ترك النشاط للاستيقاظ لصلاة الفجر، كما نشاهد من تخلف عدد، مع أننا أكدنا بالأمس على أن نصلى في المسجد. لا شك من الأسباب المجاملات الأسرية، وهذا من أعظم الأسباب، فيخشى الزوج إذا ضعفت قوته من يعني غضب أو تغير الزوجة عليه حتى يبقى مسرورا، فيساير في السهر والسمر حتى ربما الساعة الواحدة أو الثانية، ويليت يكون السمر مثل السلف في مراجعة للعلم أو شيء، إنما قيل وقال وغير ذلك. وقد سئل شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني عن رجل يقول أنا آتي الشيء المباح فلذلك أسهر فتفوتني صلاة الفجر، قال هذا ليس لك عذر، يعني اتيان الفراش في نحو ثواني معدودة يجعلك تنام حتى تقوم متأخرا لصلاة الفجر، إلا أن يكون إنسان لا شك معذور في مرض أو في عارض. هذا ما نتكلم عنه، نتكلم عن المتساهل الغافل عن إصلاح نفسه ونشاطه المطلوب شرعا، هذا كلامنا. وبالعكس يقول ابن القيم رحمه الله أفضل البقاع الذي أباحه رب الأرض والسماء وحرم ما سواه أن يكون في ساعة متأخرة من الليل حين نظام الطعام. فالأصلح لهذا السائل للشيخ ناصر أن يكون اتيانه فراشه في آخر الليل، ينام ثم يستيقظ، فتكون له قوة عند نظام الطعام وتوقف، لا يوجد له قبيل النوم الذي أنهك بالمشي والكلام طوال اليوم، فلا يكون له قوة المطلوبة عندما يأتي ليسترخي قبيل النوم. فيقول أفضل ذلك للقيم أن يكون آخر الليل حين انهضام الطعام، وحينئذ يكون له قوة لا توجد له في أول الليل. إذن ليس هذا عذر، والسائل هذا لما اعتذر بهذا دل أن بعض الناس عنده مبررات وهي غير مقبولة شرعا، يعني لو أن الله سأله عنها يوم القيامة لا يقبل مبرر سبحانه. نعم، فإذا المبرر الصحيح ما هو؟ الموافق للعلم الذي تعتقد أن لك حجة عند الله إذا سئلت عنها، لك حجة عند الله. أما أن تعتقد ما لك حجة لأنه أعلم السر وأخفى، هذا ليس إيش يخبر ان الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. فاكثر الناس لا يحب النقد الشخصي مباشره، لذلك اول ما تذكر له ما يقول معترفا والله هذا تقصير، بل مباشره يقول والله الاهل الله يهديهم الى اخره مما امره الشارع ان يملك زمامه، فقال قوا انفسكم واهليكم نارا، من وقايتك نفسك واهلك نار الا تعودهم على السحر حتى لا تفوتهم صلاه الفجر. اما تقعد تجامل تاتي بغلال دسمه وتاكل وتاكل حتى تفوتك صلاه الفجر وتفوتك ايضا الاهل، هذا يسبب امراض كما هو معلوم، الذي ياكل وينام تاتيه عده امراض من الضغط، من تصلب الشرايين، من السمنه، من الى اخره، فهذا ليس بعذر. ومن الاسباب ايضا النوم على معصيه وغفله، ان يحضر مجلس له فيلغو فيه ويتبع سير الناس ويتكلم في ذا وذا فيحسب عليه مجلس له، وكثرة الكلام غير ذكر تقسي القلب، فيقسو قلبه قبل النوم سواء مع زوجه أو مع ولده أو بالهاتف الجوال نص ساعة يتكلم مع شخص ونام على هذا، فيحس بضعفه وقايم من السرير. ليش؟ إيمانه ضعف في تلك اللحظة، فودي يقوم بصلاة الفجر ويتذكر في درس، فيصعب عليه جدا. فالمسلم ينام على طاعة وذكر، يقرأ الكرسي، يتوضأ، نعم، يضع السواك بجانبه، وضع السواك بجانبك قصد طيب يرضى الله عنه. الله في الحديث ايش؟ مطهرة الفم مرضاة للرب، السواك، فرأك الله ورأت السواك معناه قصدك حسن، معناه رضي منك هذا العمل، سيعينك على قيام الفجر، أرضيت الله وضع السواك في شيء يحبه سبحانه هو السواك. حط السواك بجانبك، تهيأ. ومن ذلك أيضا النوم على الجنب اليمين، هذه يهملها الكثير. البعض مش يسوي الفراش، يقعد يقلب متى ما جاء نامنا مثل القط، ما ينظر السنة فيش ينام على اليمين واليسار، شوف القط يروح يحول رأسه يمين تحت السيارات رأسه يسار، بعد شوي تلقى نايم لا يهتدي بهذا ولا شيء، بهيمة. لكن كرمنا الله بالسنة فنام على شقك الأيمن. يقول ابن القيم: فإذا نمت على شقك الأيمن القلب في الجهة اليسرى، فسيرتفع القلب عن هذا فيصير يسهل القيام، أما إذا نمت على شقك الأيسر سيلتصق القلب أنه جهة اليسار، سيلتصق وين؟ مع الأرض قريب من الجاذبية، فيثقل النوم عليك. وهذا ما يفعله أحد إلا من كان عنده زوجة صالحة تذكره، وأكثر النساء لا شك الآن كما ترون ملتهي باللباس وملتهي بالأولاد وملتهين بأثاث المنازل، نادر من تجد متفقهة تخاف على زوجها يخالف السنة، كل واحدة إلا ما رحم الله في لباسها وفي زينتها وفي تفاخرها مع جاراتها وقريناتها من الزوجات الإخوان، وأنها عندها وتصور الأكل إذا راحت مكان صوره عشان تشوفوا شيء أكلتك زينة، ضياع الأوقات إلا قليل. ذكر هذا النبع على مجتمع النساء ابن القيم ابن الجوزي في كتاب صيد الخار، وأن كثير يعني من النساء معروفين بالجهل والبعد عن العلم، كذلك يصدر منهم مشكلات كبيرة تؤرق الزوج وتجعله في ندم في الاختيار. وأنا أقول هذا الندم له مكان، لأن الرجل إذا خالف الرسول، لا أريد أن أقول عاند الرسول، خالفه ولهواء. النبي قال: فظهر ذات الدين تربة أمينة، ويقول أبا تزوج غير ذات الدين ثم تدين عندي. إيش المغامرة هذه؟ نبه عليها علامة الألباني، قال: ليش تغامر؟ وذلك يريك الله من الكدر بما قصدت مخالفة السنة. النبي يقول: ذات الدين؟ يقول: لا لا، أهم شيء كذا ثم بعدين تعتذر عندي. ثم الله سبحانه وتعالى قد يسلطها على الشخص حتى يتأدب ويعرف كلام الرسول هو الحق، أن من البداية تكون ذات دين، فاظفر بذات الدين، نعم، وهي التي لا تدين لمصلحتها، تدين لله، تدين لمصلحتها. تحب تعرف زوجها يحب الدروس تقوم تدرس، شوي طلقها زوجها جاء واحد ثاني ما يحب الدروس ما تحب الدروس، هذه نفعية المرأة ما تصبح، لكن تكون عندها مبدأ أن تكون دينة من نفسها وليس توافق زوجها للنفعية. زوجي ما يعطيني فلوس حتى ورينا أحضر دروس، ذيك الساعة يعطيني فساتين وكذا، ويفعل تفعل معه الزوجة
كما ذكر بعضهم من الإخوان المسلمين قال كن مع أبيك كالرجل مع بقرته، إذا لمستها وحلفتها نفعتك، بعت عنها ما تأخذ من حليبها. فجعل علاقة بين ولد ووالده نفعية عياذا بالله، هي قائمة على الشرع. كذلك بعض الزوجات تشم طلب زوجة، شوفه متجه لدروس، متجه لحجاب تحجب، شوي طلقها فجاء واحد ثاني تزوجها منفلت من بلده. هذه ما هي أرادت وجه الله، هذه المرأة نفعية وهي التي تنتظر أن ينتظر منها السوء حتى تتدين من قلبها ليرى عليها أثر دين الله. فإذا من أعظم الأسباب للنوم الزوجة والأولاد والمجاملات الاجتماعية. أنت مأمور بأن تكون قوام، الرجال قوامون إيش على النساء، ساعة النوم عشان الفجر عشان الليل ما في نقاش، يجب أن يكون عندك من الهيبة بسبب طاعتك لله ومجاهدتك لنفسك ما تلزم به أسرتك لينقادوا لأمر الله. قال الله تعالى في كتابه وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كما ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام جاء إلى الشام وجد معاوية بيته كبير وكذا، قال وين يعني معاوية إيش هذا القصر إلى آخره. فقال إن الناس لا يهابون صاروخ قام مقتضي عندنا إلا بهذا، لو أن أمير من انتقضنا راح سكن في حي شعبي واللي يمر به يشوف عياله يطلب بالشارع حفايا، والأمير يعني بيته يعني مخلوع الباب، وش يصير في قلوب الناس؟ ها؟ يضعف. فهذا يدل على أنه الأب في أسرته، الأمير في بلده، يفعل من المقتضيات المشروعة ما تجعل الناس يهابونه وينقادون ليش لأمره، كاعتزال الناس مثلا كما هو العرف، إذا خالط الأمير الناس هل يوقف معهم في طوابير الفول والتميس يقول أنا متواضع، الناس رأي تفهمه مثل أيام عمر يقول نشوف هذا شيء الأمير هذا نعم، فيصير يستهون به يقول لهم كده يقول ماك دخلت فإلى آخره. على المسلم إذن أن يفعل من الأمور في البيت من الهيبة ما تجعل له مكان يسمع ويطاع له. أول شيء تقوى الله، فإن من خاف الله خوف الله الناس منه، ومن لم يخاف الله خاف من كل الناس. أول شيء خاف الله حتى الله يخوف منه أو يهابون أهله ويتقونه. أما هو يضيع أمر الله وينتظر الهيبة وتسمع الطاعة كيف؟ فإن الله عقوبة له ينزع الهيبة من قلوب الناس تجاهه بسبب إيش؟ بسبب أصلا خلده علاقته مع ربه جل في علاه. ومن تلك الخلل نومه عن صلاة الفجر، تأخر عن صلاة الفجر، تأخر عن الدروس إلى آخره. فهذا مكان يرى الله فيه العبد إذا جاء العمل نشط، يقول لك عندنا مشروع عقد الساعة 7 تكون في العمل، ما شاء الله 7 إلا 10 في العمل، عندنا درس صلي في المسجد، تشوف الاثنين ثلاثة حضر والباقي نوم. كيف هذا وقت النشاط وقت العمل تنشط، وقت ما عند الله والملائكة تحفك ويغفر لك ثم تغيب؟ هذا يدل على خلل لازلت ينبغي أن تكون في علاج لنفسك حتى تنشط على طاعة ربك. وتذكرون الذي يعذب في القبر، أول كلمة يقال له نذكرك من سجل حياتك يعني ما نعلمك إلا نشيط على طاعة الله بطيء يعني عن معصية، هذا من أهل الجنة. الثاني ما نعلمك إلا بطيء عن طاعة الله، جاء الدرس ويقعد على السرير يتبرم ويجي متأخر نعم، وإذا جاء عمل الدنيا عشان درهمات تلقاه يقفز على السيارة قفز حتى لا يفوتوا درهمات الدنيا عياذا بالله نعم، نسأل الله العافية. وهذا مرض نسأل الله، ومن أعظم الأسباب ترك مصاحبة أهل الأمراض هذه، اعتزل ولو وحدك حتى لا تقتدي بهم، وعش مع كتاب الله مع سيد رسول الله مع أصحاب النشطاء الصالحين. إلا تحس تكلمه تقول الله عزيزك يقول لك بنام بدري عشان عندي بكرة درس، عمليا يجعلك إيش تنقال. فالصاحب ساحب، فالمرأة فالشخص عمليا إذا كلمته وشفت أنه سهران وواتساب ومتصل الساعة 2، فعلى أنه بعضهم يكون إنسان صحيح ويكون نايم، لكن أقصد الذي صاحب. تصير عملية تقتدي به، تسهر مثله لصاحبك النفع طرق سراء، فصاحب أهل التقى والورع، من قال الله من عمل بقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، خاصة ونحن في شهر حرام بالقعدة نقبل ينبغي فيه على ربنا أكثر من غيره من الشهور. صاحب يذكرك في شهر حرام، يذكرك بأيام الله، يذكرك بفضل الدروس، يجعلك تحسن الظن في العلماء، يخليك ما تسوء الظن في العلماء، صاحب هذا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم، قال: الجواب الثاني جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصل فلا حد عليها وإنما تضرب تأديبا، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية، وهو من مفاهيم الشر، وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصل قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم قال ابن شهاب: الضفير الحبل. قال ابن شهاب: الضفير الحبل. قالوا: فلم يوقت فيه عدد كما وقت في المحصنة، وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أمة حد حتى تحصن أو حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا، وقال رفعه خطأ وإنما هو من قول وإنما من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران، وقال مثل ما قاله ابن خزيمة.
وهذا ظاهر والإسناد صحيح في سعيد المنصور: ليس على أمة الحد حتى تحصن أو حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات، سواء قلنا مرفوع أو موقوف. رفعه خطأ. طيب، عند الموقوف اللي قاله الصحابي حجة. نعم.
قال: وإنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران، وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا: وحديث علي وعمر قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة، أحدها أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. الثاني أن لفظ الحد في قوله فليجلدها الحد مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث، وهو أن هذا من حديث صحابيين، وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية واحد. وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه، وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد، لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظه الحد على التأديب، كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكان نخل فيه 100 شمراخ، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا زنت له فيها 100، وإنما ذلك تعزيز وتأديب عن عند من يراه كأحمد وغيره من السلف، وإنما الحد الحقيقي هو الجلد البكر 100 ورجم الثيب أو اللائط، والله أعلم. وقد روى ابن ماجه وابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج، وهذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب.
ليش مذهب غريب؟ قال ظاهر الحديث إذا زنت أحمد أمة أحدكم، لم يفرق، ما قال إيش هي محصنة ولا غير محصنة، ذكر الجلد الذي هو من غير حد معين، وهذا يدل على أن التوبيخ والتدريب تعزيز. وقال فليجلدها ويدرب عليها، لا يجمع بين إيش جلد وتثريب، فهذا يدل أنه يجوز القاضي فقط إذا جاءه شخص تكلم على شخص في المطار وكذا كذا يعني، وذاك رفع الشرطة وشرطة راح للقضاء، فجاء بشرطة القضاء والناس جالسين لهم يستنون الحكم، فقال أنت ما تستحي على وجه تكلم مسلم قدام الناس كذا، يلا ضف وجهك اطلع برا الجلسة، خلاص تعزيز. وقال لا يثرب عليها، فدل أن القاضي يمكن أن يعزر بإيش بس بالكلام، ما يقول نحكم عليك بجلد لأنك تكلمت عليه بالمطار بكلمة ذي أو شيء كلمة يعني بتأثر بين الناس، ويصير يرفعون على بعض خصومات حين يكون في المطار تقاتلون أو فتح زاز السيارة وكلم أخذ رقم السيارة رفع المحكمة، فالقاضي يعزر في 3 أيام سجن جلد إلى آخره، يفسر ما يرى من إيش من التعزير، وما في حد من نوع التعزير له حينئذ فقط أن يثرب بالتشديد في الكلام، بتشديد في الكلام. رفع واحد من الصحابة قال يا رسول الله، قال يا ابن السوداء لي أو فهم، قال عيرت بهم أنك امرؤ فيك جاهلية، أحيانا التعزير بالكلام يكفي. نعم، هذا في القضاء.
قال ومذهب الغريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلا لا حد، وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث، وإنما أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تأديبا، فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: الجواب الثالث
يكفي. خلنا ننطلق إلى المسند